العليا للإعلام، اللجنة العالمية للإعلام، ووزارة الشؤون الدينية في جمهورية أندونيسيا لإقامة هذا المؤتمر الهام الذي يناقش علاقة الإعلام بالمجتمع. حقيقة أن دراسات كثيرة وأبحاث وملتقيات وندوات ومؤتمرات ناقشت العلاقة بين الإعلام والمجتمع وماذا أن يقدمه الإعلام في خدمة المجتمعات. دعوني أستعرض في ثواني تنظير فلسفي بسيط. حقيقة في الخمسينيات والستينيات الميلادية نشأت أربع نظريات للصحافة والإعلام. النظرية نظرية الحرية، ونظرية الشيوعية، ونظرية اللي يسمونها الأثيريتيريان اللي هي نظرية التسلطية، والنظرية الرابعة نظرية المسؤولية الاجتماعية للإعلام. بدءا من السبعينيات الميلادية تغير الوضع تقريبا، وبدأت كل الدول في العالم تقول أنها تمارس الإعلام من خلال مسؤولية الاجتماعية. في الماضي كانت بعض الدول القليلة خاصة الدول الاسكندنافية هي التي تمارس المسؤولية الاجتماعية للإعلام، وبالتالي تخلت كثيرا من الدول على النظريات هذه وأصبحت تدعي أنها تمارس الإعلام في خدمة هذا المجتمع من خلال هذه النظرية اللي نسميها احنا Social Responsibility for Media أو مسؤولية الإعلام، هي النظرية المسؤولية الاجتماعية. الحقيقة وبغض النظر عن تطبيق هذه النظرية بالنسبة لهذه الدول في وقتنا الحاضر، إلا أن الإعلام الإسلامي، ولو أنني لا أحب أن أتحدث على أساس أن هناك إعلام إسلامي، الإعلام الحقيقة هو إعلام يناقش قضايا الإسلام والمسلمين. أما في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فنحن كمهنيين وأكاديميين لا نستخدم، هناك مصطلح جديد، هذا المصطلح الجديد اسمه الدعوة، بمعنى أن هناك الإعلام وهناك الدعاية وهناك الدعوة. الإعلام الحقيقة هو الإخبار، وتناول الإعلام لأمور سياسية إما فيها تضليلا أو فيها مدحا أو غيره ينقلب إلى الدعاية، بمعنى البروباغاندا اللي يسمونها بروباغاندا. أما في مجال الإعلام وعلاقته بالإسلام وبدين الله سبحانه وتعالى فإننا نطلق عليه الدعوة. والحقيقة أن الدعوة لا تحتاج إلى رؤية جديدة في الماضي وفي الحاضر، والسبب أن كتاب الله قد حدد هذه الرؤية: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة والمجادلة الحسنة وإن كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. يعني هناك أجمل من هذه الرؤية للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ لكن الجانب الثاني هو الإعلام وقضايا المسلمين. لا زال الإعلام صراحة في العالم الإسلامي على الأقل مقصر وضعيف في تناول قضايا المسلمين. وعندما نقول قضايا المسلمين نبعد الدعوة إلى الله، لكننا نركز على الهموم التي تواجه المسلمين والقضايا التي في المجتمع، مثل قضايا انحراف الشباب وقضايا أخرى مثل المخدرات وغيره وغيره. تغير الوضع كثيراً الآن، وأصبح الإعلام إعلاماً كونياً، وأصبحت السماء مفتوحة، وأصبح هناك أجيالاً من الأقمار الصناعية، وتقلصت الإعلام المحليات أو إعلام الحكومات وضعف، وبدأ للأسف الشديد الإعلام ذات الصبغة التجارية هو المسيطر الآن على الرأي العام العالمي. وفي المنطقة العربية والإسلامية بدأت الحقيقة كثيرا من المحطات لمستثمرين من الدول الإسلامية وتحديدا من الدول العربية تسيطر على الساحة العربية والإسلامية بمنظور تجاري ودون ممارسة لمسؤوليتها الاجتماعية في المجتمع. عندما نقول أن الإعلام والمجتمع يجب أن تكون علاقة توثيقية، فهذا يعني ليس بجديد، بل أن الآن الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا لا تسمح بتجديد الترخيص، سواء عندما نتحدث في الولايات المتحدة الأمريكية عن FCC اللي هي الهيئة الأمريكية للاتصال، أو غيرها من الهيئات التي تعطي التراخيص لأجهزة الإذاعة والتلفزيون، إلا بعد أن تقدم هذه المحطة كشفاً سنوياً لما قدمته في خدمة المجتمع الذي تعيش فيه حتى المجتمعات المحلية الصغيرة. وبالتالي هو شرط من الشروط الآن أن تكون هذه المحطات تقدم خدمات للمجتمع الذي تعيش فيه. هذا مما يدل أن هناك استشعار كبير وهام بدور الإعلام في خدمة المجتمعات. وللأسف الشديد في المجتمعات الإسلامية لا يراعوا هذه النقطة، ولا يتم إعادة الترخيص بناء على كشف على ما قدمته هذه القناة أو تلك من خدمات للمجتمع. ونعتقد أن مثل هذا الحقيقة أتاح فرصة لما نسميه بالانفلات الإعلامي في الدول الإسلامية، وبدأت كثيرا من الدول الإسلامية الحقيقة محطات الإذاعة والتلفزيون تبتعد عن قضايا المجتمع الإسلامي. هناك إشكالية أخرى أيضا، قصور أو ضعف الإعلام الإسلامي على المستوى الدولي، واتهام الإسلام المتكرر بأنه يرعى الإرهاب وغيره. وبالتالي هناك قصور من جميع الدول الإسلامية في الدفاع عن الإسلام، ونشر الحقائق. ولعل بعض المؤتمرات التي تعمل من هنا وهناك تحاول أن تسلط الضوء على عدالة الإسلام، وأن الإسلام بريء من هذه الأمور. أضف إلى ذلك أن هناك كثيراً من الحاقدين على الإسلام يستغلون كثيراً من وسائط الإعلام العالمية التي لها تأثير الآن للإساءة للإسلام والإساءة إلى الأديان السماوية بشكل عام. وبالتالي يعني واجه الإعلام الإسلامي الحقيقة حملة شرسة لم للأسف يوفق أن يعني يكون له استراتيجية واضحة للدفاع عن قضايا الإسلام والمسلمين. ليس هناك الحقيقة رؤية مشتركة أمام الدول الإسلامية في مجال الإعلام، لا في علاقة الإعلام بالمجتمع ولا علاقة الإعلام بالقضايا التي تسيء للإسلام والمسلمين. ونعتقد أن مثل هذه المؤتمرات ومثل هذه اللقاءات التي يتم فيها مناقشة وتدارس دور الإعلام في خدمة المجتمعات الإسلامية، نعتقد أنها مفيدة، ولكن لا بد أن تصل توصياتها إلى المعنيين في وسائط الإعلام في الدول الإسلامية. والمملكة العربية السعودية بإذن الله سوف تدرس توصيات هذا المؤتمر وتلخص الأهم منها في تقرير سوف نقوم برفعه إلى وزراء الإعلام في الدول الإسلامية في الاجتماع القادم بإذن الله. والحقيقة أن رابطة العالم الإسلامي تقوم بدور كبير وهام في المجال الإعلامي على المستوى الدول الإسلامية، وبالذات معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي جزاه الله خيرا وزملائه في الرابطة يسعون حثيثا لإبراز دور الإعلام في المجتمعات الإسلامية وفي الدفاع عن قضايا الإسلام والمسلمين. ولا بد للدول الإسلامية أو صانع القرار الإعلامي في الدول الإسلامية الحقيقة أن يستفيدوا من هذه الملتقيات. ويسعدنا في المملكة العربية السعودية أن نكون مساهمين ومستفيدين أيضا من مثل هذه الملتقيات، ويعني يسرنا أيضا في المملكة العربية السعودية أن نستضيف أننا مستضيفين لمؤسستين هامتين وهما وكالة الأنباء الإسلامية الدولية واتحاد الإذاعات الإسلامية في جدة، ونرعاهم بعناية كبيرة، ولكن لا زال دورهم ضعيف ولا بد من تنشيط هاتين المؤسستين لأنهم هما المؤسستين الوحيدتين تحت مظلة وزراء الإعلام في الدول الإسلامية. ونعتقد أن من المهم جدا أن هذه المؤسستين ترتبط ارتباطا وثيقا بجهود الرابطة، رابطة العالم الإسلامي، وجهود معالي الدكتور عبد الله التركي جزاه الله خيرا للنهوض أولا بالإعلام داخل الدول الإسلامية وتواصل مؤسساته. وعندما نتحدث عن الإعلام فإننا لا نتحدث عن الإعلام المملوك للدول الإسلامية، وإنما الإعلام المستثمرين من المسلمين في وسائط الإعلام. وأبشركم بأن القنوات الفضائية ذات الطابع الإسلامي الحقيقة الآن بدأت بتأثير كبير جدا ولها دور كبير داخل الدول الإسلامية وحتى على المستوى الخارجي، ولكنها لا زالت ينقصها كثيرا من المال والبشر والتدريب وغيره. الإعلام صنعة مكلفة، ويعني الربح السريع في هذه العملية لا يأتي بهذه السهولة، ولكن الحمد لله كثيرا من رجال الأعمال الميسورين جزاهم الله خيرا يستثمرون في الإعلام الإسلامي أو في المحطات ذات الطابع الإسلامي كسبا لرضا الله سبحانه وتعالى. وهذا يجب الحقيقة للجهات الحكومية أن تدعم مثل هذا التوجه وتشجع وتدعم الاستثمارات في المجال الإعلامي داخل الدول الإسلامية وخارجها. أما الحقيقة المحاضرات التي ستلقى في هذا المحور فهي تركز على العلاقة بين الإعلام والمجتمع، وهذه الحقيقة علاقة يشوبها الآن الغموض، ويشوبها أيضا الرؤية الصحيحة لما يجب أن يقوم به الإعلام في خدمة المجتمع. شريطة أن لا نبالغ كثيرا، وأن لا نضع دائما وسائط الإعلام شماعة يلقى عليها كل العقبات التي تواجه. صحيح أن الإعلام يؤجج أحيانا ويعيش في جو من الإثارة، ولكن ليس كل القضايا سببها الإعلام، ولكن قد يكون وقودها وسائط أو بعض وسائط الإعلام. لذلك الحقيقة نحن نرى أنه جاء الوقت الآن لوزراء الإعلام في الدول الإسلامية أن يتحدثوا عن تجديد استراتيجية. هو هناك استراتيجية للإعلام الإسلامي، لكنه مع تغيرات كثيرة دولية وغير دولية، وهناك تشريعات كثيرة صدرت في العالم الإسلامي في كل الدول تقريبا ومنها المملكة العربية السعودية، وبالتالي لا بد أن يكون هناك تحديثا لهذه الرؤية الاستراتيجية في العالم الإسلامي. وسوف أيضا إن شاء الله نطرح في المملكة العربية السعودية اقتراحا في اجتماع وزراء الإعلام الدول الإسلامية القادم بأن يعاد صياغة لاستراتيجية إعلامية للعالم الإسلامي داخل العالم الإسلامي وخارجه، وخاصة البعد الدولي. والحقيقة كما قامت المملكة العربية السعودية بإعداد استراتيجية للإعلام الخليجي، وكذلك أعدت استراتيجية للتصدي للإرهاب من خلال وزراء الداخلية العرب، سوف تقترح إعداد مشروع تجديد استراتيجية الإعلام في الدول الإسلامية في بعدها المحلي داخل الدول الإسلامية وفي بعدها الدولي. أنا لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع، ولكن علاقة الإعلام الإسلامي بالمجتمعات الإسلامية الحقيقة يحتاج إلى مزيد من الدراسات ومزيد من الجهود، ونتوقع أن مثل هذه المؤتمرات التي فيها احتكاك وفيها تعارف على من يعملون في القنوات السمعية والبصرية ذات الطابع الإسلامي مفيدة كثيراً، وفيها تبادل الآراء، وفيها توصيات يمكن أن تستخدم هذه الوسائل دون مرورها على وزراء الإعلام الدول الإسلامية، لأنه من يؤثر في العالم الإسلامي الآن 70% تقريبا هو قطاع إعلامي خاص، وبالتالي هذه القنوات السمعية والبصرية تستطيع أن تستفيد من سميها توصيات هذا المؤتمر أو قرارات هذا المؤتمر لتقوم بالتصاق بالمجتمعات الإسلامية ومعالجة قضايا المسلمين، وتركز في الدرجة الأولى على البعد الدولي فيما يخص قضايا الإسلام والمسلمين. لا أريد أن أطيل، ولكني أشكر مرة ثانية رابطة العالم الإسلامي ووزارة الشؤون الدينية في جمهورية أندونيسيا على هذا اللقاء، والذي كنا في الملتقى أو المؤتمر الثاني قبل سنتين، ونتمنى بإذن الله أن يتكرر كل سنتين حتى يتم النهوض في وسائط الإعلام المسموعة والمرئية في العالم الإسلامي، وأن ترتبط ارتباطا وثيقا بقضايا المجتمع. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التربية الإعلامية تهدف إلى تمكين كل من المتلقي والمرسل، لأنه الآن صار المرسل والمتلقي حاجة واحدة، باعتبار أنه المرسل يمكن أن يرسل رسالة والمتلقي يتلقي، ولكن الآن أصبح المرسل نفسه، المتلقي نفسه أصبح مرسلا يرسل بعض الرسائل ويشارك في الإعلام الجديد من خلال السوشيال ميديا ومن خلال his own website. فالتربية الإعلامية أو ما يعرف الآن بمحلومية الإعلامية تهدف إلى تمكين كل من المتلقي والمرسل من مهام ووسائل وتقنيات الإعلام وكيفية مخاطبة وسائل الإعلام، وذلك لخلق رأي عام مؤثر عند طرح قضايا المجتمع وهموم المواطنين، وساعد أيضا المتلقين في كثير من في كسر الحاجز الذي يمكن أن ينشأ نتيجة التعامل مع وسائل الإعلام وكيفية التعبير عن الرأي والرأي الآخر. الكثير من العلماء الآن يرون أن الثورة الإعلامية الحديثة تحتم وجود مادة تدريسية لمنهج الإعلام في وسائل في المؤسسات التربوية مثل المدارس والجامعات، حتى تعزز الوعي الإعلامي لديهم ويكسبهم مهارات التفكير النقد وتحصنهم من التأثيرات السلبية التي قد يتعرضون إليها. ذلك أن الثقافة الإعلامية بدأت ضرورية لجميع الشرائح الطلابية في جميع المراحل الدراسية، يعني بمعنى أنه يكون في منهج دراسي داخل المدارس بدءا من المرحلة الابتدائية مرورا بالمرحلة المتوسطة ثم المرحلة الجامعية الثانوية والجامعية، حتى تحصنهم حتى يكونوا عندهم لديهم وعي بما يحدث في وسائل الإعلام وبما يتم من خلف الكواليس، لأنه كل رسالة إعلامية عندها جانب ظاهر وجانب خفي أيضا. برضو الاهتمام بالتربية الإعلامية لابد أن تسهم في المؤسسات التربوية والإعلامية نفسها، بمعنى أنه لابد لوسائل الإعلام أن تتيح الفرصة للطلاب أن يطلعوا على كيفية عمل وسائل الإعلام. وأيضا التربية الإعلامية تساعد على أنه الطالب يكون عنده ما يعرف بالتفكير الناقد، بمعنى أنه بدل ما يكون هو متلقي سلبي لابد أن يكون هو أيضا متلقي ناقد لما تبثه وسائل الإعلام من أخبار ومن تحقيقات ومن قصص ومن روايات ومن خلفها من غيرها من الأشكال الإعلامية، حتى يستطيع أن يحلل هذه الرسائل ويستطيع أن يعني يقرأ ما خلف الكواليس. باعتبار أن التقنية الحديثة بلغت غايات كبيرة، باعتبار أن الآن الناس يستخدمون ما يسمى بالسمارت فون، ما يسمى بالإنترنت بصورة حديثة وبصورة فيها أيضا مبالغة، أصبحت وسائل الإعلام الإلكترونية وسائل الإعلام الجديدة تؤثر في تربية الأبناء وتربية الأسر أكثر من تربية الآباء أنفسهم، أكثر أيضا من المدرسة نفسها. والطفل الآن يقضي أمام شاشات التلفزيون وأمام وسائل الإعلام الجديدة الآن ساعات طويلة، أضعاف الساعات التي يقضيها في المدرسة وأضعاف الساعات التي يقضيها مع أبوه. فوسائل الإعلام تقوم بدور تربوي، لكن هذا الدور التربوي ربما يتصادم مع بعض الأهداف الأخرى التي تبثها وسائل الإعلام. أيضا الانفتاح على القنوات الفضائية، أصبح الآن الفضاء مفتوح، أصبح الفضاء شاسع، أصبح الإنترنت يأتي بكل المعلومات من كل حد من وصف، ولا بد للمدرسة أن يكون عندها دور في ليس تحديد ما يشاهده الطالب أو التلميذ، بل تحسينه من هذه الأخبار وهذه المعلومات التي تصل عن طريق الفضاء الواسع عبر الإنترنت وعبر وسائل الإعلام الجديدة. استخدمت في هذا المنهج في هذه الدراسة منهج عن مدخل الدراسات الوثائقية، بمعنى أنه جمعنا بعض المعلومات عن المؤتمرات عن الدراسات السابقة حول هذا الموضوع من أجل الإجابة على التساؤلات التي طرحتها الورقة. هدف الدراسة أنه كما قلنا تناول كيفية زيادة فاعلية وتمكين وتعليم النشء حتى يكون قادرين على التفكير الإبداعي، والذي يؤدي بدوره إلى تفسير الرسائل الإعلامية بصورة تفيدهم وتفيد مجتمعاتهم أكثر مما تضرهم. وهذا الأمر this concept of media literacy now in the West, in America, in Britain, in France, in Australia is implementing. But in Arab countries, in Muslim countries, there is no media literacy in these schools. تساؤلات البحث باعتبار أن هذه الدراسة استكشافية، دراسة ابتدائية، كان القرض الأساسي هو تعريف المعتمرين عن هذا المفهوم الجديد اللي هو التربية الإعلامية، من المقصود بها ما هو وضعها في العالم الإسلامي والعربي، ما هي من هو المسؤول عن هذه التربية الإعلامية، هي الوزارات التربية والتعليم أم أولياء الأمور أم المؤسسة الإعلامية أم أقسام كلية الإعلام أم المجتمع بأسره. لماذا نحتاج إلى الوعي الإعلامي؟ وإذا احتجنا إلى هذا الوعي الإعلامي أو الثقافة الإعلامية، ما هي السبل والطرق والوسائل لتحقيق ذلك الوعي؟ التربية والإعلام، التربية والإعلام هما وجهان لعملة واحدة الآن، باعتبار أن التربية تؤدي إلى توجيه الأفراد للنمو، وأيضا هي الحياة بكل ما تشمل هذه الحياة من خبرات. كذلك الإعلام يعمل على عكس هذا، يعني يؤدي إلى توجيه الأفراد، يؤدي أيضا إلى عكس الخبرات والمهارات بالنسبة للناس. هو بمعناه الواسع هو تزويد الناس بالأخبار الصادقة والمعلومات الصحيحة والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكوين رأي صائب حول واقعة معينة أو حول حدث معين أو مشكلة من مشكلات تهم المجتمع. التربية الإعلامية القدرة على فك، التربية الإعلامية هي القدرة على فك رموز الرسائل الإعلامية المباشرة والمخفية كما قلنا، والقدرة على تحليل الرسائل وصنعها وإنتاجها، وهي ضرورة لا مفر منها كاستجابة منطقية للتغيرات الضخمة في الاتصالات والتقنية الإلكترونية المحيطة بنا. وهو مفهوم يزعى إلى إدراك دور الإعلام في المجتمع وبناء مهارات الاستعلام وإبداء الرأي. الإعلام تطور من أنه الإعلام لم يعد رسالة من طرف واحد، أصبح two-way of communication. تطور الإعلام وده أدى إلى التربية الإعلامية أنه الإعلام لم يعد one-way communication، أصبح اتصال ذو اتجاهين. أيضا المتلقي صار جزء من العملية الإعلامية والاتصالية، أصبح هو نفسه يؤثر في الرسالة ويصنع الرسالة. أيضا تحول المرسل من مؤسسة إلى شبكات، إلى أفراد أو إلى جروبس أو إلى مجموعات. من مؤسسات ضخمة كانت تبث الإعلام والأخبار أصبحت الآن مؤسسات وأصبحت أفراد. أيضا تحولت الرسائل من رسائل يعني أو نصوص ثابتة مطلقة سليود إلى رسائل هايبر تكس، إلى رسائل أو نصوص فائقة السرعة وفاقد يعني كل واحدة تقود إلى الأخرى. أيضا تحولت وسائل الاتصال الإنساني من الوسائل القديمة للوسائل الجديدة اللي هو الآن فيما يسمى بوسائل الإعلام الجديدة في السوشيال ميديا وغيرها، الأونلاين نيوز بيبر والأونلاين ميديا. وتحول الجمهور أيضا من جمهور سلبي، كان الجمهور في السابق فقط يستمع وفقط يشاهد وفقط يرى ولا يشارك، ولكن الجمهور الآن أصبح جمهور تفاعلي interactive audience، أصبح يؤدي إلى صنع رسالة أو يصنع رسالة. وتقيد أيضا باتصال الإنسان بالتغلب على حواجز شنو المكان بالانتقال من المحلية للعالمية أو العالم. إذن ترشيد وسائل الإعلام أو ترشيد استخدام وسائل الإعلام لا يتم إلا عن طريق المحور العمومي الإعلامي، إلا عن طريق التحصين. هذه التطورات الجديدة تضع مسؤولية كبيرة على عاتق الجميع والمجتمع الذي ينبغي عليه الاستفادة من وسائل الإعلام المتاحة لتعمل من ناحية كمصدر لتوفير المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها والوثوق بها وتكون حارسة لمصالح المجتمع من ناحية أخرى. مبادئ التربية الإعلامية تقوم هذه المبادئ على أن يعني لماذا التربية الإعلامية أو لماذا المناهج التربية الإسلامية؟ لأنه ما يقدم الآن في الإعلام متشرب بالقيم ووجهات النظر، ويعني ذلك أن كل ما نشاهده وكل ما نسمعه وكل ما نقرأه من أخبار وبرامج وأفلام بالذات ما يصنع في الغرب نابع من قيم ومبادئ معديهم اللي هي قد تتنافى مع القيم والمبادئ الإسلامية. جميع الرسائل الإعلامية تركب وصنع بأساليب متعددة، يعني فيها نوع من الصناعة. أيضا إن معظم ما ينتج في القنوات الإعلامية يعد للحصول على الربح، يعني ليس الهدف منه هو المجتمع وليس الهدف منه هو خدمة المجتمع، إنما الهدف هو الربح أو السلطة بشتى صورها سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو قيمية أو ثقافية. أيضا أن تأثير الإعلام لا يأتي مما يقال فقط، ليس ما يقال أو ليس ما يشاهد هو فقط الرسالة الإعلامية، وإنما حتى ما خلف هذا الأمر، ما خلف هذه الكلمات، ما خلف هذه الصور، ما خلف هذه الوسائل المستخدمة، هناك ما يسمى بالجزء المخفي من القصة في الإعلام. وكما قلنا مفهوم التربية الإعلامية ليس بجديد، هو ليس بجديد، كان في السابق موجود منذ الستينات، ولكن هذا الفهم تطور بفضل تطورات تكنولوجيا الاتصال الآن، وبدأ ينظر. كانت في السابق تسمى أو كانت بدأت بما يسمى بضرورة استخدام وسائل الإعلام في توجيه الناس في التربية، في مساعدة التربية وما يسمى بالإعلام التربوي، ولكن الآن ظهر مفهوم جديد يسمى التربية الإعلامية، التي من هدفها الأساسي أنه تقلل من تأثير رسائل الضارة وتنقيتها من الشوائب وإيجاد جمهور إيجابي ناقد. وزي ما قلنا زمان كان بينظر التربية إنها هي مشروع دفاع عن الأطفال والأسر والشباب من المخاطر التي تأتي نتيجة استخدام وسائل الاتصال الجديدة، ولكن الآن أصبح هدف أساسي إنه نشجع الطلاب أو نعمل فاكسين، ما يسمى تحصين للشباب والأطفال من تغول أو مما يسمى بالانفجار المعلومات الآن الحادث نتيجة لتطورات التكنولوجية الحديثة في مجال الإعلام. إذن ممكن نقول إنه التربية الإعلامية هي التعليم والتعلم بشأن الإعلام، يسمى ماتا ميديا أور ماتا كوميونيكيشن، بمعنى نعلم الناس عن شيء عن وسائل الإعلام، لأن أصبحت تأثير وسائل الإعلام الآن أكثر تأثيرا من الأسرة والمدرسة والتربية والجامعة. محو الأمية الإعلامية ممكن نعرفها نقول هي تقارب، هي تقارب ثلاثة معارف ضخمة، أول الرسالة الإعلامية، ثم الفكر الإنساني، ثم التربية، كلها مع بعض هي التي تكون لنا في النهاية ما يسمى أو ما يعرف بالتربية الإعلامية. التربية الإعلامية هي أيضا نتيجة للوعي. التربية الإعلامية ممكن عندها تعريف آخر أو معنى آخر، هي عبارة عن وعي، زي ما الوعي الديني، الوعي السياسي، والوعي الديني طبعا من الضرورة بمكان بأنه فرض كفاية، فرض عين، الوعي الديني أو معرفة الدين. أما الأخرى هي فرض كفاية، ولكن الذي يقوم بنشر كل هذا النوع من الوعي هو الوعي الإعلامي. إذا كان هناك وعي إعلامي ممكن يكون هناك وعي ديني ووعي سياسي ووعي غيري من هذا. وحامل هذه الأوعية وهذه الأنواع من الوعي هو الوعي الإعلامي، فلا بد أن يكون هناك وعي إعلامي. في الوعي الإعلامي هناك ثلاث جهات نحتاج إلى معرفة، ثلاث جهات. المعرفة الأولى هي الجهة الإعلامية المسوقة والمرسل، ثم المضمون الإعلامي الرسالة، ثم جلية بس إليهم تلك الرسالة. لابد أن نعرف المرسل، من هو المرسل، ما هي الوسيلة الرسالة، وما هو مستقبل هذه الرسالة.
خلال السنوات القليلة الماضية انتقل العالم بقيادة الدول الصناعية المتقدمة من عصر الثورة الصناعية لعصر ثورة المعلومات، والذي يعتمد اعتمادا أساسيا على المعلومات كمولد استثماري وسلعة استراتيجية وكمصدر للدخل القومي. ويشهد العالم اليوم مجموعة من التطورات التكنولوجية السريعة وغير المسبوقة في ميدان الاتصالات والمعلومات، والتي انعكست بشكل أو بآخر على ميدان الإعلام من خلال الجمع بين النمط الإعلام التقليدي بالنمط التكنولوجي الحديث، مما أدى إلى ظهور ما يسمى اليوم بالإعلام الجديد، والذي ظهر من خلال الوسائط المتعددة التي تستطيع أن تدمج الكثير من المعطيات من مصادر مختلفة في شكل واحد كالنصوص والصور والأصوات والبيانات والرسومات والفيديو، مما ساعد على ظهور أشكال عديدة للإعلام بشكل إلكتروني، منها الصحافة الإلكترونية والإذاعة الإلكترونية والمدونات وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها الكثير. وهذه الأشكال والتوجهات الإعلامية للإعلام نقلت الإعلام التقليدي إلى آفاق غير مسبوقة من قبل على المستوى الوطني والدولي، حيث تعطي المستخدمين فرصا أكبر للتأثير والانتقال عبر الحدود بلا قيود ولا رقابة، حتى أصبحت التقنيات الحديثة بمثابة الآلة الإعلامية الجديدة. ومن هنا تتبلور مشكلة هذه الدراسة في تناول الإعلام الإلكتروني ومعالجة القضايا والتحديات من خلال ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول ثورة تقنية المعلومات وظهور الإعلام الإلكتروني. يوصف العصر الحالي بأنه العصر التكنولوجي، حيث أحدث التقدم العلمي الهائل في مجال تقنيات الاتصالات والمعلومات في العقود الثلاثة الأخيرة، ثورة إلكترونية لا يمكن الاستغناء عنها، فبدأت بإنتاج الحاسب الآلي ومن ثم العمل على تطويره من خلال صناعة البرمجيات والبيانات التي انتشرت في جميع أرجاء المعمورة في وقت قصير نسبيا، ومن ثم أخذ التقدم التكنولوجي في الازدهار والانتشار من خلال ربط أجهزة الحاسب الآلي المنتشرة في جميع الدول عن طريق شبكة الإنترنت التي ساعدت على وضع العديد من الخدمات المتميزة، منها على سبيل المثال البريد الإلكتروني الذي يعتبر من أكثر وسائل الإنترنت استخداما على المستوى العالمي، وأيضا إنشاء شبكة النسيج العالمي التي تتيح يوميا لملايين المستخدمين دخول المواقع الإلكترونية والصفحات باستخدام متصفحات وبوابات الإنترنت. ولقد أدى هذا التطور التكنولوجي إلى ظهور وسائل وتطبيقات إعلامية جديدة أطلق عليها البعض اسم مصطلح التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال. وهذا المصطلح يشمل محورين أساسيين هما الإعلام والاتصال، وبتزاوج المفهوم التقليدي للإعلام بمفهوم الاتصال ينتج ما يسمى اليوم بالإعلام الإلكتروني أو الإعلام الجديد. ونستنتج من خلال ما تناولناه في المحور الأول أن التقنية الحديثة ساعدت على ظهور تكنولوجيا ووسائل الإعلام الحديثة التي تسمح بتخزين الصور والأصوات والرسائل النصية، والتي تترجم جميع وسائل الإعلام التقليدية إلى بيانات رقمية يمكن الوصول إليها عن طريق الحاسب الآلي أو أي بيانات إلكترونية أخرى كالأجهزة اللوحية والتليفونات المحمولة، مما ينتج عنهما وسائل إعلامية جديدة من رسومات وصور متحركة وأصوات وأشكال وفيديو. وهذه البيئة الجديدة لوسائل الإعلام قد أنتجت العديد من القضايا والتحديات الأمنية والقانونية للإعلام داخل الدول الإسلامية، مما يستدعي الحياة إلى معالياتها ووضع التوجيهات العالية والعالية. ثانيا، قضايا الإعلام الإلكتروني في الدول الإسلامية. هناك العديد من العوامل التي ساعدت على ظهور مثل هذه التحديات للإعلام الإلكتروني في الدول الإسلامية، تتلخص في مجموعة من العوامل الأساسية أهمها: وجود مساحة كافية لإتاحة وسائل الإعلام الإلكتروني بشكل أكثر حرية بعيداً عن التعقيد غير المبرر، يعد بمثابة أمر أساسي لأي مجتمع حر أو يتطلع للحرية، لذلك فإن التنظيم القانوني لحرية الوصول إلى الإنترنت في غاية الأهمية. أيضاً أدى التطور التاريخي لتكنولوجيا المعلومات وظهور النفوذ العالمي للتكتلات الإعلامية الجديدة، والتي تحتاج إلى أن تشكل نسبياً الطريقة التي ينظر إليها، بالإضافة إلى الأهمية المتزايدة لوسائل الإعلام ودورها في تنمية المجتمع. لذلك يجب دراسة التحديات التي تعوق الإعلام الإلكتروني من أجل فهم أفضل للتجربة التكنولوجية الجديدة لا سيما في الدول الإسلامية. أيضاً التطورات التكنولوجية المستمرة وتقنيات الويب لوسائل الإعلام دائماً ما تجلب معها المزيد من التحديات والقضايا الأمنية والقانونية والأخلاقية ذات الصلة، خصوصاً في مجتمع يأت فيه هذه الوسائل من مجتمع غربي، حيث يغلب عليها عاداته وتقاليده الغربية والمختلفة عن عادات وتقاليد الدول الإسلامية. كما أن التشريعات الإعلامية في الدول الإسلامية بحاجة إلى تطوير وإصلاح لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، لذلك يجب دراستها بشكل مفصل للوقوف على التحديات ونقاط الضعف ومعالياتها من أجل تأسيس إعلام جديد في الدول الإسلامية قائم على أسس علمية سليمة. أيضاً التواصل بين الأفراد والمجتمعات المحلية والإقليمية والعالمية ونشر المعلومات والتفاعل من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات عبر شبكة الإنترنت واستخدام وسائل الإعلام الجديدة وشبكات التواصل الاجتماعي، لديه القدرة على توليد مجموعة من الآثار المترتبة على المجتمع والثقافة والسياسة. ويؤدي الإعلام الإلكتروني ووسائله من صحافة وقنوات التواصل الاجتماعي دور مهم في تكوين الهوية الثقافية للمجتمعات والمشاركة في صنع القرار وتدعيم الحقوق والواجبات والحريات الفردية وتنمية المجتمع بمفهومه الشامل. لهذا يجب حماية أمن الإعلام الإلكتروني للاستفادة منه من أجل تدعيم عملية الإصلاح الاجتماعي في الدول الإسلامية. وعلى هذا تعاني وسائل الإعلام الإلكتروني وأشكاله المختلفة في المجتمع الإسلامي من تحديات العديد من التحديات الأمنية والقانونية والأخلاقية. لعل أهم ما تناولناه في الدراسة تنظيم الإنترنت وحرية الرأي، وأيضا تهديدات الخصوصية وحماية البيانات وتهديدات الملكية الفكرية وأمن المعلومات والجرائم المعلوماتية. ونستنتج من خلال ما تناولناه في المحور الثاني ساعد دمج وسائل الإعلام بالتكنولوجيا الحديثة على جلب عدد من القضايا والتحديات القانونية والتي تحتاج إلى عدد من الإصلاحات التشريعية في الدول الإسلامية. يواجه الإعلام الإلكتروني في الدول الإسلامية مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بأمن المعلومات، فهو يؤثر على حقوق الملكية الفكرية وسرية المعلومات والخصوصية وحماية البيانات، كما أن التكنولوجيا الحديثة قد استحدثت مجموعة من الجرائم المتعددة مثل الجريمة المعلوماتية والإرهاب الإلكتروني والاحتيال المالي والسرقة والقرصنة والفيروسات. أيضا هناك عدد من المخاطر المتعلقة بتقييد حرية التعبير على الإنترنت بسبب القيود القانونية والتنظيمية واستخدام بعض الحكومات في الدول الإسلامية تدابير تعسفية لمنع وحجب وإيقاف خدمة الإنترنت، وهذا يعد تقييدا لحرية التعبير في عصر المعلومات. ثالثا، المتطلبات التشريعية للإعلام الإلكتروني في الدول الإسلامية، ولعل دراسة المتطلبات التشريعية للإعلام الإلكتروني في الدول الإسلامية لمعالجة القضايا والتحديات زاد الصلة لها أهمية خاصة لعدة أسباب، منها يشهد العالم بأجمعه تحول في البيئة الإعلامية من التقليدية للإلكترونية من خلال التوسع الهائل والاعتماد الأساسي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. لهذا فإن البحث في إيجاد استراتيجيات جديدة من أجل الإصلاح والتغيير أمر ضروري. أيضا قوانين وسائل الإعلام دائما ما تكون محل جدل داخل الدول الإسلامية، وهذا ما يتطلب معالجة مستمرة للقضايا والتحديات ذات الصلة. أيضا حاجة المجتمعات الإسلامية إلى متنفس جديد من وسائل الإعلام بسبب القيود الحكومية واحتقارها للأجهزة المرئية والإذاعة المسموعة وتقييد الأخبار وفرض قوانين صارمة حرية التعبير وصعوبة ترخيص الصحف. كل هذه الأمور تشكل شبكة واسعة من الآليات التي تجعل من اللجوء إلى الإعلام الإلكتروني أمرا ضروريا يفرض البحث في آليات الضبط والتقنين. هناك أيضا حاجة منح الحكومات الدول الإسلامية لإيجاد فرصة كبيرة للتغيير باتجاه الديمقراطية نظرا لإساءة استخدام وسائل الإعلام والصحف. أيضا معالجة الثغرات والتحديات من خلال التفكير الجيد والبحث في الفرص والبدائل من أجل تقديم دعم فعال لوسائل الإعلام الإلكتروني. أيضا العمل على دعم وسائل الإعلام الإلكتروني من خلال استراتيجية متماسكة تعمل على ربط الإصلاح التشريعي والقانوني بإدارة وسائل الإعلام وتهيئة المناخ الأمني للبيئة الإلكترونية. ولعل دراسة القوانين والتشريعات الخاصة بالإعلام الإلكتروني في الدول الإسلامية قد يساعد على تحديد مجالات التغيير والإصلاح والانفتاح الإلكتروني والتحديات الأمنية لنمو هذا الاتجاه الجديد الذي يؤثر بطريقة مباشرة في التنمية والتغيير الاجتماعي. وتناولنا دراسة القوانين والتشريعات في هذه الدراسة من خلال تناول الحق في الحصول على المعلومات والحق في الوصول إلى الإنترنت وقوانين وتشريعات الإعلام وتشريعات حماية الخصوصية وتشريعات الملكية الفكرية وقوانين الجرائم المعلوماتية. نستنتج من خلال ما تناولناه في المحور الثالث ما يلي: يرتبط الإعلام الإلكتروني بعدد من الأبعاد الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية الخاصة بكل دولة على حدة، لذلك من الواضح استحالة فهم جميع تشريعات وقوانين وسائل الإعلام الإلكتروني في كل الدول الإسلامية. أيضا العوامل السياسية وعوامل السياسة الجغرافية للدول الإسلامية باتت تحتاج إلى فهم كامل لرؤية الاختلافات القانونية والتشريعية بين الدولة والأخرى، لا سيما في مجال التشريعات الإعلامية. أيضا تتضمن الدساتير محل الدراسة النص على حرية التعبير عن مراحل، ولكن أغلب هذه الدول تبقي الحريات الدستورية محدودة طبقا للقانون، الأمر الذي يقيد فيه القانون الحماية الدستورية في بعض الأحيان. وسائل الإعلام الإلكتروني من خلال البث الفضائي والإنترنت لا تخضع للقيود الجغرافية كما تخضع لها أشكال ووسائل الإعلام التقليدي، لذلك هناك حاجة إلى إصلاح قانون شامل للتشريعات الإعلامية في الدول الإسلامية لكي تشمل وسائل الإعلام الإلكتروني. الجهود الإصلاحية التشريعية للإعلام الإلكتروني في الدول الإسلامية وبرهنة التأثيرات الإيجابية والواقعية لتلك الوسائل على المجتمعات يمكنها أن تجعل هذه الدول تقبل بهذه الإصلاحات. الخاتمة: اتفق العلماء والباحثون من مختلف دول العالم على أننا نعيش اليوم عصر التكنولوجيا والمعلومات والتواصل الاجتماعي، فهذا العصر هو عصر المعلومات الذي يعتمد بشكل أساسي على استثمار التكنولوجيات الحديثة في إنتاج المعلومات الوفيرة لاستخدامها في تقديم الخدمات على نحو سريع وفعال. واتضح في هذه الدراسة كيف ساعدت التكنولوجيا الحديثة على إنتاج وتوفير وسائل إعلامية جديدة لها ضوء مهم في تكوين الهوية الاجتماعية والثقافية داخل المجتمعات المعاصرة. وتستنتج هذه الدراسة أن هناك عدد من التحديات والقضايا المرتبطة بالإعلام الإلكتروني ووسائله المتعددة والتي تحتاج إلى معالجة قانونية خاصة، وأيضا عدم وجود قانون خاص للإعلام الإلكتروني يختص بوضع الضوابط والأحكام الخاصة بتنظيم ورقابة الوسائل الإعلامية. الحقيقة إلى تشريع خاص للإعلام الإلكتروني، هناك حياة ملحة لوضع تشريع خاص للإعلام الإلكتروني في الدول الإسلامية لمعالجة القضايا والتحديات الأساسية والمرتبطة بشكل وثيق بالإعلام الإلكتروني، لا سيما حماية البيانات والخصوصية وسرية المعلومات والملكية الفكرية وتحقيق أمن المعلومات، منع وتجريم المواقع والصحف الإلكترونية التي تدعو للتعصب أو الكراهية أو العنصرية الدينية ومكافحة تشويه الواقع المحلي بصفة عامة ومكافحة طلبات الكراهية والعنف والفتن والإشاعات المغرضة، بما يضمن حماية السلم المجتمعي والوحدة الوطنية وقيم الولاء والانتماء لدى الأفراد داخل المجتمع الإسلامي. تجريم نشر المعلومات المضللة أو التغريدات المسيئة والتي تعتمد على والتي تتعمد إهانة أو إساءة شخصيات أو مؤسسات عامة أو خاصة داخل الدولة، مما يضمن حماية الحرية الشخصية والحياة الخاصة للأشخاص. مكافحة التعسف والمبالغة في استخدام حرية الرأي والتعبير على الإنترنت وتحقيق التوازن بينها وبين حماية الأفراد. التوصيات. واحد، يجب على حكومات الدول الإسلامية تشجيع البحث العلمي والدراسات الخاصة بالإعلام الإلكتروني بوجه خاص، وبالقوانين والتشريعات الخاصة بالتوجيهات الإعلامية الجديدة بوجه خاص. يجب على مشرعي القوانين والتشريعات الخاصة بالإعلام الإلكتروني أن يضعوا الأسس والقواعد الخاصة بإدارة الشبكات مع السلطات المحلية والمؤسسات الدولية من أجل ضمان حسن التعامل والاتفاق على الأسس المنظمة لهذه القواعد الهائلة من وسائل الاتصالات التي تحدد ميلات الاستخدام وتضع التعريف التي يلتزم بها مستخدمو وسائل الاتصال الحديث. العمل على وضع خطط واستراتيجيات لتوعية مستخدمي الإعلام الإلكتروني حول مسألة الأمن والخصوصية والأمن وجرائم المعلوماتية. أيضا يجب وضع قانون خاص للإعلام الإلكتروني، كما أنه يجب إعادة النظر في القوانين والتشريعات الخاصة بالاتصالات والإنترنت، وهذا أمر ضروري لأن غيابها يحدث فراغا تشريعيا هائلا في العديد من المجالات ذات الصلة. أيضا يجب على حكومات الدول الإسلامية الاهتمام بنشر ثقافة الملكية الفكرية وثقافة الوعي لا سيما بين أوساط مستخدمي وسائل الإعلام. أيضا ضرورة توفير الموارد اللازمة لتنفيذ الإصلاحات القانونية الضرورية وتنفيذها بأسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى تعزيز القوانين الإعلامية القائمة. شكرا لحسن استماعكم.